وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 23. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المشرقيون، السفياني، مرت الحلقات
المتقدمة في الوقفة الأولى عند المشرقيين، لا زالت بقية من الحديث، لأنني في الحلقة الماضية بعد أن عرضت عليكم النقاط الدالة الواضحة في الخارطة المهدوية للأحداث والوقائع التي تقع زمان الغيبة الطويلة في وقت قريب من زمان العلامات الحتمية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني اقتطفت مقطعا من حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن الأوضاع العامة التي ستكون في هذه الأمة التي تقول كذبا من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله، أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة؟ وإن كانت الأحاديث عن أئمتنا صلوات الله عليهم تركز على الشيعة فقط، كتاب المحتضر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة، وهذه الطبعة هي طبعة مكتبة العلامة المجلسي، الطبعة الأولى 1430 للهجرة قم المقدسة. الحديث يبدأ في صفحة 419، رقم الحديث 413. إنني أقرأ عليكم من الصفحة 21 بعد 400. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن وقائع معراجه سبحانه وتعالى، حدثه عما يجري في أمته، في أمة النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن وصل الحديث إلى قائم آل محمد. قلت: إلهي، ومتى يكون ذلك؟ متى يكون ظهوره؟ فأوحى إلي عز وجل: يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة وكثر الشعراء واتخذ أمتك قبورهم مساجد. وقد وقفت بعض الشيء عند هذه الجملة، حيث بينت لكم من أن الحديث هنا عن المساجد التي بنيت على قبور أعداء العترة الطاهرة. ومر الكلام في هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم بأنني قرأت من الكتاب الكريم الآية الرابعة والثمانين من سورة التوبة، ولا تصلي، هذا الخطاب موجه لرسول الله وهو موجه للأمة، ولا تصلي على أحد منهم من المنافقين من أعداء الله وأعداء رسوله. المجموعة الأكثر عداء لله هي المجموعة التي أنكرت بيعة الغدير، ومر الكلام في هذا. فهؤلاء هم الأشد كفرا والأشد نفاقا والأشد عداء لله ولرسوله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هؤلاء أعداء علي وآل علي، هؤلاء الذين أنكروا بيعة الغدير. صحيح أن السياق في المنافقين الذين كانوا في زمان رسول الله، لكن المنافقين هؤلاء هم الذين قتلوا رسول الله، وهم الذين قتلوا فاطمة، وهم الذين أنكروا بيعة الغدير، وهم أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. ليست لهم من حرمة ولا لقبورهم من حرمة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما أولياء علي فلهم حرمة ولموتهم حرمة ولقبورهم حرمة، وهذا واضح في سورة الكهف في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، الحديث عن أصحاب الكهف، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، بعد أن أمات الله أصحاب الكهف أحياهم، استيقظوا من نومتهم التي كانت موتا، أحياهم ثم أماتهم، وكل ذلك بمرأى الناس إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لا داعي لتقديسهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبني مسجد على قبور شيعة المسيح، أولياء المسيح، والمسيح نفسه من أولياء علي وآل علي، فهؤلاء من شيعة علي وآل علي. سبحانه وتعالى قرر الموضوع ولم يعترض عليه. فإذا كان القرآن يجعل لقبور أولياء علي وآل علي حرمة، والنبي يزور تلك القبور، الآية التي مرت في سورة التوبة كانت تتحدث عن قبور المنافقين، عن قبور أعداء علي وآل علي، أما قبور أولياء علي وآل علي فلها حرمة ولها قداسة، وهذا المثال واضح في أصحاب الكهف الذين بني عليهم مسجد. إذا كان هذا الكلام مع شيعة علي وآل علي، فكيف سيكون الكلام إذا أردنا أن نتحدث عن علي وآل علي أنفسهم؟ فكيف ستكون قبورهم؟ وكيف ستكون قداستها؟ ومن هنا قلت لكم من أن مزارات أئمتنا أشرف من المساجد، لا كما يقول المراجع الأغبياء في النجف وكربلاء من أن المزارات هذه تلحق بالمساجد، حكمها حكم المساجد. هذه المزارات أشرف من المساجد. ما قيمة المساجد بالقياس إلى مزارات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ واتخذ أمتك قبورهم مساجد، هذه قبور أعداء علي وآل علي، من علمائي ومشايخي أتباع سقيفة بني ساعدة، ومن رموزي وأقطابي ومشايخي الطريقة عند الصوفيين، وهي كثيرة جدا، تنتشر في الهند وباكستان وفي أفريقيا كلها وفي العديد من البلدان الآسيوية. أستمر في قراءة هذا المقطع الذي اقتطعته لكم من حديث هو من أحاديث المعراج النبوي. واتخذ أمتك قبورهم مساجد، وحليت المصاحف وزخرفت المساجد. حليت المصاحف وزخرفت المساجد، ولكن من دون مضمون. المساجد تزخرف، هي عامرة البناء ولكنها خربة المضمون، والمصاحف تحلى ولكنها مهجورة، قد حرفت لفظا ومعنى. المصاحف حرفت، الذين حرفوا القرآن هم خلفاء سقيفة بني ساعدة، حرفوا القرآن لفظا ومعنى. والمساجد إنها مساجد الضرار، إنها المساجد التي يضلل فيها الناس عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن دين محمد وآل محمد. ما هو هذا حال مساجد أتباع سقيفة بني ساعدة؟ وأما مساجد الشيعة فالعمائم التي فيها تضلل الناس وتبعدهم عن دين العترة الطاهرة، إذ أن أصحاب العمائم هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، هؤلاء على دين الطوسي، إنه دين عباسي شافعي معتزلي. وهذا الوصف وصف دقيق لدين مراجع النجف وكربلاء، إنه الدين الطوسي اللعين. وحليت المصاحف، المصاحف الشيعية هي المصاحف السنية، والثقافة القرآنية الشيعية هي الثقافة القرآنية السنية، لأن مراجع النجف وكربلاء نقضوا مواثيق بيعة الغدير وأنكروا تفسير علي وآل علي للقرآن، تفاسيرهم الموجودة من زمن الطوسي إلى يومنا هذا لهي أدل دليل على ما أقول، إنها أبعد ما تكون عن مضامين الأحاديث التفسيرية التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر الجور والفساد، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح، وكثر الجور والفساد في أجوائنا الشيعية والسنية، الجور والفساد أكثر من الجور والفساد عند اليهود، وأكثر من الجور والفساد عند النصارى. الشيعة والسنة يلجؤون إلى بلاد اليهود والنصارى كي ينعموا بالحرية والأمان، أما في بلاد الشيعة والسنة فإن الجور والفساد يكون أضعاف الجور والفساد في البلدان الأخرى. وسيد الأوصياء أخبرنا من أن الشيعة سيكون تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل، وهذا هو الذي نعيشه منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، وأسس مذهبه المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، منذ ألف من السنين كل الأجيال التي مرت من أسلافنا، من آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، ذهبوا على ضلال حوزة النجف، على ضلال الطوسي والمراجع الطوسيين، وإلى هذه اللحظة. وكثر الجور والفساد وظهر المنكر، وأي منكر أشد من نقض بيعة الغدير؟ وأي منكر أشد من ترك وصية رسول الله في التمسك بالكتاب والعترة؟ إذ أن الشيعة تمسكوا بمذهب الشافعي ومذهب المعتزلة، فتاواهم، رسائلهم العملية، كتبهم العقائدية، منهجهم الحوزوي، مرجعياتهم الضالة، كلها تشهد بهذه الحقيقة إذا ما فحصناها. وإذا كنتم تبحثون عن أدلة فإنني قد عرضت الأدلة في مئات ومئات من الساعات في برامجي التي تبث عبر هذه الشاشة والتي تتوفر على الشبكة العنكبوتية. وكثر الجور والفساد وظهر المنكر وأمر أمتك به، أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، هذا هو الواقع الذي يجري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه المؤسسة توثق وتؤكد كل ما يضعف حديث أهل البيت، وتحارب حربا شعواء كل ما يقوي حديث أهل البيت. وأصحاب العمائم يسمعونني، يعرفون هذه الحقائق. عامة الشيعة قد يتصورون من أن الأمر خلاف ذلك، من أن حوزة النجف هي التي تنشر حديث أهل البيت وهي التي تشدد وتقوي منزلة حديث أهل البيت، لا يعلمون من أن حوزة النجف همها الأول والأخير أن يضعفوا أحاديث أهل البيت وأن يبعدوا الشيعة عنها بقدر ما يستطيعون. أن يشددوا الرباط بين الشيعة وبين فتاوى العلماء التي هي في الحقيقة فساوى. ما هي فتاوى؟ هذا هو منهجهم، لا يريدون للشيعة أن يرتبطوا ارتباطا مباشرا بإمام زمانهم، يريدون للشيعة أن يرتبطوا بهم لأنهم هم نواب صاحب الزمان. وما الدليل على أنهم نواب صاحب الزمان وهم يجهلون دينه ويجهلون معارفه ويجهلون ثقافته ولا يفقهون شيئا من دين آبائه وأجداده الأطهار صلوات الله عليهم؟ وكثر الجور والفساد وظهر المنكر وأمر أمتك به ونهوا عن المعروف واكتفى الرجال بالرجال. وهذا واضح في النجف، النجف هي مدينة اللواط الأولى في العراق، وينتشر اللواط في أرجاء الحوزة النجفية، وكلما اقتربنا من بيوت المراجع كلما كان اللواط منتشرا انتشارا واضحا، وهذا يعرفه الحوزويون في النجف ويعرفه النجفيون أيضا من أبناء المدينة، ويعرفه العراقيون أيضا من الشيعة ومن السنة ومن الأكراد وغيرهم. فإن النجف في العراق هي المدينة الأولى للواط. واكتفى الرجال بالرجال، وشيء طبيعي، حينما ينتشر اللواط في مكان ينتشر السحاق. إبليس لعنة الله عليه حينما أغوى قوم لوط وعلمهم اللواط، فبعد أن انتشر اللواط بين الرجال ذهب إلى النساء وعلم النساء السحاق. فحينما ينتشر اللواط ينتشر السحاق. واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وصارت الأمراء كفرة، وأولياؤهم فجرة، وأعوانهم ظلمة، وذو الرأي منهم فسقة. سأضرب لكم مثالا، سأضرب لكم مثالا كي أنتقل إلى الوقفة الثانية. لقد طال الحديث في أجواء الوقفة الأولى عند المشرقيين. الكتاب الذي بين يدي الشيعة في مصر للكاتب المصري المتشيع صالح الورداني، هذه الطبعة طبعة مكتبة مدبولي الصغير، المهندسين القاهرة مصر، الطبعة الأولى 1993 ميلادي. في الصفحة 22 بعد 100 تحت هذا العنوان: رحلة الشيخ علي كاشف الغطاء من علماء النجف المعروفين. وقال عن ويعد واحدا من مراجع النجف الكبار، وقد تم دعوته رسميا للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، والذي انعقد بتأريخ 13/5/1965. وقد وصل الشيخ كاشف الغطاء، يعني شيخ علي، وقد وصل الشيخ كاشف الغطاء إلى القاهرة على رأس وفد من علماء النجف الأشرف في 11/5/65، وكان في استقباله والوفد المرافق ممثل شيخ الأزهر الشيخ حسن المأمون وبعض رجال الأزهر. ويستمر صالح الورداني في تفاصيل هذه الواقعة إلى أن يقول في الصفحة 24 بعد 100: والدعوة المقدمة، يشير إلى الدعوات التي قدمت لشيخ علي كاشف الغطاء والوفد النجفي المرافق له، من جملتها: والدعوة المقدمة من جمعية الشبان المسلمين لتناول طعام العشاء في مقر الجمعية، ومن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن نقابة المهن التعليمية إلى آخره. وبالإضافة إلى هذا، وجه الرئيس عبد السلام عارف، كان الرئيس، أتحدث عن الرئيس العراقي عبد السلام عارف، كان موجودا في القاهرة في أيام عبد الناصر، نحن نتحدث عن السنة 65. وبالإضافة إلى هذا، وجه الرئيس عبد السلام عارف دعوة للشيخ كاشف الغطاء ومرافقيه لتناول العشاء معه في قصر عابدين. وكان الرئيس جمال عبد الناصر ومعه الرئيس عبد السلام عارف قد استقبل الشيخ كاشف الغطاء والوفد المرافق له. في الصفحة 29 بعد 100: إذن هذه الأجواء، عبد السلام عارف موجود في القاهرة في زيارة عبد الناصر، ووفد من النجف برئاسة علي كاشف الغطاء، واجتمعوا جميعا علماء النجف، عبد السلام عارف، جمال عبد الناصر، علماء الأزهر، اجتمعوا جميعا. الزبدة التي أريد أن أصل إليها، عبد السلام عارف في هذه الزيارة توسط وتشفع لسيد قطب لعنة الله عليه، الذي كان في الحبس قد سجنه عبد الناصر، فتوسط وتشفع لسيد قطب لعنة الله عليه عند عبد الناصر، وعبد الناصر استجاب لعبد السلام عارف وأطلق سراح سيد قطب لعنة الله عليه. في الصفحة 29 بعد 100، في الرقم 9 في الهوامش، الهامش 9: كان الرئيس عارف، المراد عبد السلام عارف، كان الرئيس عارف في زيارة لمصر وقتها، ويذكر أن عارف توسط لعبد الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر في العراق من أجل الإفراج عن سيد قطب لعنة الله عليه. هل هناك من ضلال يكون أكثر من هذا الضلال؟ أنا لا أستغرب هذا. محمد باقر الصدر حين سمع بخبر إعدام سيد قطب لعنة الله عليه أغمي عليه حزنا، وهذا الأمر يعرفه القريبون من محمد باقر الصدر. فعبد السلام عارف ذلك الناصبي اللعين الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية بخصوص قراره أن يبني مزارا هائلا كبيرا لمعاوية، وأن ينقل رفاة معاوية من الشام إلى بغداد حقدا منه على المزار الكاظمي. يتواصل معه مراجع النجف، يتواصل معه مراجع النجف ويطلبون منه التوسط عند عبد الناصر لإطلاق سراح ذلك الناصبي النجس سيد قطب لعنة الله عليه. هذا مثال واضح من هذا الذي يتحدث عنه هذا الحديث الشريف. وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة، وصارت الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة وأعوانهم ظلمة وذو الرأي منهم فسقة. هذا هو الواقع السني عموما والواقع الشيعي خصوصا. هذه الأجواء هي الأجواء التي ستتحقق فيها الحوادث والوقائع التي حدثتكم عنها والتي شكلت نقاطا دالة في الخارطة المهدوية للأحداث والوقائع التي تقع زمان الغيبة الطويلة في وقت قريب من زمن الظهور الشريف. وبهذا ينتهي كلامي في الوقفة الأولى التي عنوانها المشرقيون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا يا
حلقتنا هذه هي الجزء الرابع تحت عنوان وقفتان، وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الأولى المشرقيون، وقد تم الكلام فيها قبل الفاصل. الوقفة الثانية عنوانها السفياني، العلامة الأهم في ثقافة العترة الطاهرة، شخصية يكثر الكلام عنها في الماضي وفي الحاضر، وإذا ما امتدت الغيبة فإن الكلام سيكثر عن هذه الشخصية في المستقبل أيضا. شخصية محورية، محورية من جهة الأحداث في منطقة الظهور، ومحورية في أهميتها بين العلامات الحتمية. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالها لنا بعبارة صريحة: وكفاكم بالسفياني علامة، العلامة الأهم بين علامات الظهور. بين فترة وأخرى يقول القائلون بغض النظر عن شخصية هؤلاء القائلين، يقولون فلان السفياني. سأمر مرورا سريعا على الأقوال الكثيرة التي قيلت، وبعضها سخيف جدا، وأبدأ من هنا. هناك من وجد في بعض النسخ المخطوطة للكتب التي تشتمل على أحاديث علامات الظهور خطأ في الكتابة، خطأ في الكتابة، فقد أخطأ الكاتب فوضع نقطتين على حرف النون، لم يضع نقطة واحدة، فصارت الكلمة السفياتي وليس السفياني، مع أن القضية واضحة. مثل هذا الخطأ يكثر في الكتب المخطوطة، فلا توجد شخصية في الأحاديث الشيعية ولا في الأحاديث السنية، لا توجد شخصية يقال لها السفياتي بحرف التاء، إنه السفياني. وهذه نقطة جاءت بسبب خطأ بشري وخطأ عادي جدا في عالم الكتابة وفي عالم المخطوطات، لكن هناك من رتب عليه أثرا فقالوا، وهذا الكلام أيام الاتحاد السوفيتي، قالوا المراد هو الاتحاد السوفياتي، وإن السفياني بهذه التسمية تسمية خاطئة. ونظر من نظر لهذا الكلام في وقته أيام الاتحاد السوفياتي، وهو كلام سخيف، سخيف جدا، لكن هناك من أصحاب العمائم من يبحث عن الغرائب، يريد شيئا غريبا كي يتفرد به. واضح في الأحاديث الشيعية وفي الأحاديث السنية هناك شخصية يقال لها السفياني، وسبب أنه من أولاد أبي سفيان، وهذا واضح في الروايات والأحاديث، يقال له السفياني لأنه نسبا ينتسب إلى أبي سفيان، ومنهجه أيضا منهج سفياني، فهو سفياني النسب وسفياني المنهج، هذا هو السفياني الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكفاكم بالسفياني علامة. هناك من قال من أن صداما هو السفياني، وبدأ يبحث عن أن صداما كان في فترة من الزمان في سوريا، وبعد ذلك جاء إلى العراق، فإن السفياني هو صدام، وأخذ يبحث عن قرينة هنا وقرينة هناك، وشاع هذا الأمر في السنوات الأخيرة من حياة صدام بين كثير من الشيعة، ومنهم من قال من أن السفياني هو عفلق، لأنه هو الذي جاء من بلاد الشام إلى العراق، وكل هذا الكلام هراء. صدام سفياني أكثر حكام الدول العربية وأكثر حكام الدول الإسلامية سفيانيون، إذا كان الحديث عن المنهج، والبعثيون في أحاديث أهل البيت هم بنو أمية وبنو مروان، الحكم الأموي الثاني والذي يكون في بغداد أشير بهذه التسمية إلى البعثيين، وحكام البعثيين معروفون أحمد حسن البكر وصدام، ولا يوجد ثالث لهما. هذا كتاب السفياني، صدام آخر على وشك الظهور لمنصور عبد الحكيم، للكاتب المصري منصور عبد الحكيم، إنها طبعة دار الكتاب العربي دمشق والقاهرة. تناول هذا الموضوع بتفصيل، هل أن صداما هو السفياني مثلما اعتقد بذلك كثير كثير من السنة وكثير من الشيعة في السنوات الأخيرة من حكم صدام، لكنه وصل منصور عبد الحكيم إلى هذه النتيجة في الصفحة 66 بعد 100، وصل إلى هذه النتيجة. ولهذا فإن صدام يفترض أن يكون، فإن صداما ولهذا فإن صدام لم يكن سفيانيا ينسب لآل سفيان كما زعموا أنه من ولد خالد بن يزيد بن معاوية الذي ينسب إليه السفياني، وإنما صدام هو الهاشمي الذي من نسل الحسين بن علي ويظهر قبل المهدي ولا يبلغ القدس. بغض النظر عن هذا الهراء ولا حاجة للتعليق عليه، إنما أردت أن أقول لكم من أن الكلام هذا نشر في الكتب وليس في هذا الكتاب فقط، في كتب عديدة في الأجواء السنية. جئت بهذا الكتاب مثالا، وهناك من يقول من أن السفياني هو ملك الأردن، ولا أريد أن أعلق على هذا الكلام لأنه سخيف جدا. ما علاقة ملك الأردن بالسفياني؟ ولكن الكلام مطروح على مستوى حديث الألسنة وعلى مستوى الكتابات في الشبكة العنكبوتية، وبكثرة ووفرة على مستوى الفيديوهات، من أن ملك الأردن هو السفياني، وهذا مطروح في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية، وقد طرح على أعلى المستويات في الأجواء الشيعية في أيام رئاسة أحمد نجاد. في الإعلام الإيراني كان هذا الأمر يذكر، وأنتجت فيديوهات بهذا الخصوص، ولكن الكلام سخيف جدا. هناك من قال من أن أبو مصعب الزرقاوي، وهو أردني أيضا، من أنه السفياني، وهناك من قال من أنه الشيصباني، ولكن الزرقاوي كان سنيا ناصبيا والشيصباني شيعي يخرج من النجف، وهناك من قال إنه هو السفياني، وهذا الكلام هراء، وهناك من قال إن أبا بكر البغدادي الذي صار خليفة لدولة داعش هو هذا السفياني، وهذا الكلام سخيف أيضا. وهناك من قال من أن المجلس الذي أسسته الدولة التركية للمعارضة السورية هو هذا يمثل دور السفياني، أو ربما أن السفيانية يخرج من بين أعضائه، ولا يوجد أي دليل على ذلك، ولا توجد أي قرينة على ذلك، إنما هي ترهات من الكلام. وهناك من قال من أن أبو محمد الجولاني أحمد الشرع هو هذا السفياني، وهذا الكلام ليس دقيقا وليس صحيحا، هذا يمثل مقدمة من مقدمات السفياني، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في حلقات مختصة بهذه المسألة في برامجي التي تبث عبر هذه الشاشة والتي تتوفر على الشبكة العنكبوتية. وهناك من يقول الآن بأن رئيس وزراء إسرائيل هو السفياني نتنياهو، وهناك من يقول من أن الرئيس الأمريكي ترامب إنه الأحمر الأشقر الأزرق، هذه أوصاف السفياني. وكل هذا الكلام هراء لا قيمة له إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة. لا يوجد شيء من هذا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب باللغة الفارسية، هو نسخة صورتها في بداية الثمانينات عن كتاب مطبوع بالطباعة الحجرية. هذه النسخة صورتها على نسخة موجودة في مكتبة السيد المرعشي في قم، وهي مكتبة عامة معروفة. اسم هذا الكتاب، عنوانه علائم الظهور، كتاب باللغة الفارسية لكن عنوانه باللغة العربية علائم الظهور المهدي الموعود، مراده علائم ظهور المهدي الموعود، ولكنه لا يحسن العربية فوضع الألف واللام في كل الكلمات. هكذا كتب العنوان، علائم الظهور المهدي الموعود، ومراده علائم ظهور المهدي الموعود. مؤلفه ميرزا محمد ناظم الإسلام كرماني. هذا الكتاب مطبوع بالطباعة الحجرية في شهر رجب 1329 هجري، نحن الآن في سنة 1447 هجري، يعني هذا الكتاب قد طبع قبل 118 سنة. أنا صورته في الثمانينات أيام شبابي، في بداية الثمانينات، ربما سنة 1982 1983 في هذا التاريخ، لا أتذكر السنة بالضبط، متردد بين 1982 و1983. فهو مطبوع قبل 118 سنة. في صفحة 129 وما بعدها تحت عنوان مسموعات، ذكر هذه الحادثة باللغة الفارسية، سأترجمها لكم مثل ما ذكرها بالضبط. هو يقول من أنه كان في مجلس آغا ميرزا سيد محمد الطباطبائي، وحضر في هذا المجلس أحد الخطباء المعروفين، إنه الشيخ إسماعيل الخطيب الواعظ حضر في هذا المجلس وحكى هذه الحكاية من أنه كان في زيارة الإمام الرضا في مدينة مشهد، صلوات وسلام على إمامنا الرضا. وقد التقى زوارا شاميين من شيعة الشام جاءوا لزيارة الإمام الرضا، وسمع منهم من أن رجلا في الشام هو شيخ قبيلة، بحسب ما ذكر هو شيخ قبيلة يقال لهم آل الأزور، وهم معروفون من أحفاد أبي سفيان ويتفاخرون بالانتساب إلى أبي سفيان، وشيخهم كان شابا في عمر العشرين، عمره 20 سنة، اسمه عثمان بن عنبسة، وهذا هو اسم السفياني، اسمه عثمان بن عنبسة. هو ذكر من أن موطنهم في جبل حوران، وقال من أن المكان هذا ليس بعيدا عن دمشق. أنا أقول ربما يقصد سهل حوران، لأن جبل حوران ليس قريبا من دمشق. نحن عندنا في جغرافيا العراق والشام هناك سهل حوران، وهناك وادي حوران، وهناك جبل حوران. وادي حوران في العراق في الأنبار، ويمتد عبر الصحراء من الأنبار إلى الحدود السعودية وإلى الحدود الأردنية، ومدينة الرطبة هي واقعة في هذا الوادي، في وادي حوران العراقي. أما سهل حوران فهو يمتد من جنوب دمشق إلى الحدود الأردنية وحتى في داخل الأراضي الأردنية. جبل حوران يقع في محافظة السويداء، هو جبل الدروز نفسه. محافظة السويداء تبعد عن مدينة دمشق أكثر من 100 كيلومتر، ليست قريبة. أما سهل حوران فهو ملتصق بمدينة دمشق، مدينة دمشق تشرف عليه، يبدأ من جنوب المدينة، من جنوب دمشق. يبدو لي أن المراد هو سهل حوران. على أي حال هذا الأمر ليس مهما. ويقول من أن الرجل هذا، من أن الشاب هذا الذي اسمه عثمان بن عنبسة تحت إمرته 10,000 فارس، هم أبناء قبيلته والذين يتبعونه. ويقول أيضا من أن ملامحه وأوصافه هي كالملامح والأوصاف التي ذكرت في الأخبار عن السفياني، لكن الرجل لم يدعي شيئا ولم يتحدث عن هذا الموضوع. الناس في الشام الذين يعرفون هذا الموضوع كانوا يتوقعون أنه هو السفياني. هذا الأمر ليس جديدا، أن يقال من أن فلانا هو السفياني. لابد أن تعرفوا من أنه أيام العباسيين أتحدث عن العباسيين الأوائل. هناك في التاريخ أكثر من شخصية انتفضت على العباسيين في بلاد الشام في سوريا. الناس قالوا عن هذه الشخصيات كلما ظهرت شخصية وانتفضت على العباسيين قالوا عن هذه الشخصية من أنه السفياني، ولكن طويت صحائف أولئك في التاريخ القديم وطويت صحائف هؤلاء الذين نتحدث عنهم من أمثال صدام، من أمثال الزرقاوي، من أمثال البغدادي، ومن أمثال هذا الذي ذكرت لكم قصته من كتاب علاءم الظهور. أحد المشايخ الإيرانيين معروف في الأوساط الإيرانية وتوفي في السنوات القريبة، وكان رجلا كبير السن طاعنا في السن، الشيخ بهلول الخراساني. دائما كان يقول وفي المحافل العامة من أنه قد التقى بشخص السفياني في سوريا. هذا الكلام يقوله في المحافل العامة، وكان كلامه يسجل على أشرطة الكاسيت ويوزع في أوساط الحسينيات والهيئات الحسينية في إيران. هكذا يقول من أنه التقى ضابطا كبيرا في الجيش السوري تنطبق عليه المواصفات التي ذكرت في الروايات، وكان برتبة عقيد أو عميد، لأن هذا الكلام ذكره غيره أيضا من الشخصيات العراقية المعروفة. وبحسب شيخ بهلول الخراساني يقول من أنني صارحته، قلت له أنت السفياني؟ فتبسم ولم يقل شيئا. شيخ بهلول فهم من التبسم هذا أنه كان يؤيد كلامه، وكما يقول الشيخ بهلول الخراساني من أنه قد أخبر الرئيس السوري حافظ الأسد بذلك. كانت له علاقة بالعديد من المسؤولين السوريين، وحين التقى بالرئيس حافظ الأسد أخبره بهذه المعلومة عن هذا الضابط في الجيش السوري، حذره منه ربما يقوم بانقلاب عليه باعتبار أن السفيانية يقضي على حاكم دمشق ويتولى أمر الحكم بعد ذلك في دمشق. من الطرائف التي أتذكرها بهذا الخصوص بعض قادة حزب الله اللبناني قالوا لحافظ الأسد في مجلس خاص فيما بينهم، قالوا له محذرين من عبد الله الأحمر الذي كان في ذلك الوقت أيام حافظ الأسد كان الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا. هناك رأسان، الرأس الأعلى والأكبر للدولة هو حافظ الأسد، وهناك رأس لتنظيم حزب البعث هو عبد الله الأحمر. هذا الاسم مذكور في بعض الروايات من أنه يكون مقدمة للسفياني، مذكور في بعض رواياتنا من أنه يكون مقدمة للسفياني. فهؤلاء الأشخاص من قادة حزب الله اللبناني حذروا حافظ الأسد من عبد الله الأحمر من أن يقوم بانقلاب عليه. حافظ الأسد واجه عبد الله الأحمر بما نقله له بعض قيادات حزب الله، وهذا هو السر في العداء الذي كان فيما بين عبد الله الأحمر وحزب الله اللبناني. حافظ الأسد واجهه، أراد أن يكتشف ردة فعله، لأنه أخذ كلام قادة حزب الله بدرجة من الجد، ليس بدرجة كاملة، فحذروه من أن هذا يكون مقدمة للسفياني، ربما يكون هو السفياني. أيام شبابي في أوائل سنة 1980 للميلاد كنت في سوريا، في أوائل سنة 1980 وزعت منشورات في ذلك الوقت وعلقت على بعض الجدران، وزعت منشورات في منطقة السيدة زينب وفي منطقة المسجد الأموي، وزعت منشورات، أنا قرأتها بنفسي، وزعت منشورات تبشر الشاميين بقرب ظهور السفياني، وكان قد مر ما يقرب من سنة على انتصار الثورة الخمينية الشيعية في إيران، ما يقرب من سنة، كما قلت لكم في أوائل سنة 1980 كان قد مر على الثورة ما يقرب من سنة أو قد مرت سنة على الثورة، لأن الثورة الخمينية أعلن انتصارها في 11/2/1979. في وقتها قيل من أن وراء هذه المنشورات حزب التحرير الإسلامي، وهو حزب ناصبي معروف، وقيل من أن الذين وراء هذه المنشورات مجموعة أموية. لابد أن تعرفوا من أن الأمويين الذين يقال لهم أمويون لا زالوا موجودين في سوريا ولا زالوا موجودين في دمشق، وهناك محلة خاصة بهم، محلة الأمويين تقع بالقرب من المسجد الأموي في دمشق. ولقد تحدث المتحدثون عن أكثر من سفياني، كتاب البرهان على سبيل المثال، كتاب البرهان في علائم مهدي آخر الزمان لحسام الدين المتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، إنه صاحب الموسوعة الحديثية السنية المعروفة كنز العمال، له كتاب هذا عنوانه البرهان في علائم مهدي آخر الزمان، يتبنى أن السفيانيين ثلاثة، هناك سفياني أول، هناك سفياني ثان، وهناك سفياني ثالث، وحتى في الأوساط الشيعية مثلا هناك من يقول عن وجود سفيانيين، شيخ محمد مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة يتحدث هذا الحديث عن وجود سفياني أول وسفياني ثاني، لكن الكلام هذا ليس صحيحا وليس دقيقا. إذا كنا نتحدث عن منهج سفياني كما قلت قبل قليل، فإن أكثر حكام العرب سفيانيون، وإن أكثر حكام الدول الإسلامية سفيانيون. أتحدث عن سفيانية المنهج. أما في حديث العترة الطاهرة هناك سفياني واحد، هناك سفياني واحد، وكفاكم بالسفياني علامة، هناك سفياني واحد. أجمعت أحاديث العترة الطاهرة على هذه الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
يا من لم يفدون وافدون علام أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم هلا به وحيد ويا أعطف من أوى إليه قريب إلى سعة أفرك مدد يدي وبذيل كرمك أألقت كفي فلا تولن الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء يا أرحم
سأخذكم في جولة مهمة جدا بين أحاديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بالسفياني وشؤونه المختلفة. قطعا ما بقي من الوقت لا يكفي في هذه الحلقة، نحن بحاجة إلى وقت طويل كي أعرفكم بالسفياني وعلائمه وشخصيته وشؤونه المختلفة. قطعا لا أجد وقتا كافيا كي أتناول كل الأحاديث، لكنني سأعرض بين أيديكم أهم الأحاديث التي وردتنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشير إلى بعض الأحاديث التي ذكرت في الكتب الشيعية وهي لم تكن مروية عن الأئمة صلوات الله عليهم كي تعرفوا المضامين الصحيحة من غيرها. سأبدأ من كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. صفحة 317، رقم الحديث إنه الحديث 16 بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث مهمة جدا، مهمة جدا. إنني أتحدث عن أحاديث السفياني، تكسبكم معرفة بالعلامات الحتمية وبأهم علامة، بأهم علامة من العلامات الحتمية. إذا أحطتم علما بهذا الموضوع فإنكم ستشخصون الأحداث بطريقة دقيقة. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. اختلاف الرمحين، اختلاف الرمحين يعني اختلاف الاتجاهين، اختلاف المعارضة مع الحكومة في دمشق. السوريون عموما الذين عارضوا حكومة بشار الأسد، فهناك رمح الحكومة وهناك رمح المعارضة، اتجاهان متعارضان. ربما الإشارة إلى الاختلاف الأمريكي والروسي في سوريا، والأمريكان كانوا موجودين والروس كانوا موجودين، والاختلاف واضح بينهما، الاختلاف بين الرمح الأمريكي والرمح الروسي، اتجاهان متضاربان متضادان. وربما هو الاختلاف بين الرمح الإيراني والرمح الإسرائيلي، فهذان الرمحان قد اختلفا بشكل واضح في سوريا واصطرعا هناك. ما هي هذه؟ هي الفتنة الشامية التي كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر، كلما هدأت من جانب ارتفع صوتها من جانب آخر. وربما هو الاختلاف فيما بين المعارضة نفسها، بين المجموعات الإرهابية المتشددة وبين المجموعات الوطنية العلمانية، فهذا رمح وهذا رمح. وربما هو الصراع ما بين الاتجاه الشيعي والاتجاه الناصبي والاتجاه السني، وإنني أرجح هذا مع وجود كل تلك الاضطرابات، لكن الرمحين اللذين لهما علاقة بظهور إمام زماننا هذان الرمحان، الرمح الشيعي والرمح السني الناصبي الذي يتمثل بالمجموعات الإرهابية الناصبية الواضحة. فسيد الأوصياء يقول: إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله بعد الاختلاف. يقع الاختلاف، يقع الاضطراب، فهناك آية من آيات الله، حدث، حدث كبير مهم، حدث تترتب عليه الكثير من الآثار. هذا هو المراد من كلام سيد الأوصياء. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام. هل هذه الرجفة هي رجفة طبيعية، هزة أرضية هائلة؟ هل هذه الرجفة رجفة عسكرية، انفجار هائل، حرب، ضروس، أم هي رجفة اجتماعية ونفسية وإعلامية؟ رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000. إذن إما أن تكون رجفة طبيعية كالزلازل وأمثالها، وإما أن تكون رجفة عسكرية، حرب، حرب، حرب ضروس، من آثارها هذا الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء. رجفة تكون بالشام يهلك فيها، أو يهلك، القراءتان صحيحتان، يهلك أو يهلك، يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فالذين يقتلون فيها من أعداء العترة الطاهرة، من نواصب الإرهابيين وأمثالهم. رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. ربما قد تكون قد وقعت، إنها أحداث الثورة السورية وما تفرع عليها من صراع مرير فيما بين الإرهابيين وحزب الله اللبناني، فيما بين الحكومة والذين يعارضونها، فيما بين الإيرانيين والإسرائيليين، إلى كل الأحداث التي وقعت. أقول هذا احتمال، لكن الاحتمال الأقوى أنها ستقع في قادم الأيام. لا نملك دليلا، لا نملك دليلا على أنها قد وقعت أو أنها ستقع في قادم الأيام، إلا إذا نظرنا إلى عموم تفاصيل الرواية، قد نجد ترجيحا في أن الرواية تشير إلى أن الواقعة هذه تقع في قادم الأيام. رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك، فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام. البراذين هي الخيول التركية. العرب كانوا يركبون الخيول العربية وهي غالية الثمن، ويركبون أيضا البراذين وهي الخيول التركية، أقل ثمنا من الخيول العربية. البراذين جمع لبرذون، البرذون هو الفرس التركي. فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، وصف صريح للدبابات وللآليات العسكرية. براذين ليست عربية، وبهذا اللون، اللون الأشهب هو قليل في الخيول، اللون الأشهب هو أقرب ما يكون إلى اللون الخاكي العسكري. لا يمكن أن يتشكل جيش من البراذين مرادي أن الجيش يركبون البراذين، وكل البراذين من لون واحد، لم يعرف هذا في تاريخ العالم. فألوان الخيول مختلفة، وبالذات هذا اللون قليل قليل في الخيول، اللون الأشهب هو أقرب ما يكون إلى الألوان العسكرية، إلى اللون الخاكي وما يقاربه. فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، المحذوفة ليست لها آذان ولا ذيول، هذه هي الدبابات والمجنزرات والآليات العسكرية. فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، هذه إما رايات حزب الله اللبناني، فإن لبنان تقع في مغرب دمشق، وهذا واضح في الجغرافيا، وإما أن المراد من المغرب، من مغرب الأرض، من البلاد الأوروبية، من البلاد الأمريكية، فهؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتجولوا في كل أنحاء العالم، يستطيعون أن يدخلوا في كل أرض يريدون الدخول إليها، هذا هو الواقع الذي نعايشه اليوم. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، هذه القوات العسكرية التي قد تكون هي القوات التركية، القوات الروسية، القوات الأجنبية التي دخلت في سوريا. فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، والرايات الصفر تقبل من المغرب، من مغرب سوريا، من لبنان، فلبنان في مغرب سوريا حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، إنها وقائع مهولة لا نستطيع أن نتخيلها. كل الذي يمكن أن يفهم من هذه الرواية أن سوريا أرض معدة للأهوال والفتن، ومر ما مر فيها والأيام القادمة ستكون أشد. إنني أتحدث عن الروايات، لا شأن لي بسياستي ولا شأن لي بأقوال الفوالين والمتنبئين، هذه الأحاديث موجودة في الكتب الشيعية ويوجد مثلها في الكتب السنية أيضا عن الفتنة الشامية وعن دوامها وعن كثرة أهوالها. فإذا كان ذلك، إذا اشتدت الفتنة مثل ما تقول الرواية، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، وهي قرية موجودة، قرية كبيرة يعرفها الشاميون بحرستا البصل، وقريبة من دمشق. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق، لأنها قريبة من دمشق يقال لها حرستا، تقع على طريق حمص للخارج من دمشق باتجاه حمص، فإن قرية حرستا تقع على هذا الطريق. فإذا كان ذلك، إذا كانت هذه الوقائع المهولة في سوريا في الشام، فانظروا، انتظروا، انتظروا، فانظروا، المراد فانتظروا، فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. هذا الخسف قد يكون طبيعيا وقد يكون عسكريا. فإذا كان ذلك، خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. ابن آكلة الأكباد ابن هند، إنها هند أم معاوية، والتي نعرفها بآكلة الأكباد لعنة الله عليها، التي لاكت كبد عم رسول الله حمزة صلوات الله عليه، أرادت أن تبتلعها ولكنها تحولت إلى حجر في فمها فألقتها من فمها. هذه هنيدة والدة معاوية، هذه هنيدة المغتلمة، المغتلمة هكذا توصف في كتب التاريخ، إنها الأكثر شبقا جنسيا بين نساء قريش. فإذا كان ذلك، خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. إذا أردنا أن نشير إلى مدينة في سوريا، إلى مدينة معروفة في سوريا تقع في الوادي اليابس، إنها مدينة درعا، يقال له الوادي اليابس. الأرض صخرية هناك، وقديما كانوا يصنعون الرحى، يصنعون الرحوات من صخور ذلك الوادي، فلذا يقال له الوادي اليابس، صخوره يابسة. فإذا كان ذلك، خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، إنه يقضي على الحكومة الموجودة في وقته في دمشق، حتى يستوي على منبر دمشق. هذا هو السفياني ابن آكلة الأكباد، إنه أموي، أموي، إنه سوري أموي، سوري أموي، ولم يظهر لحد الآن. حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي صلوات الله عليه. ما بين ظهور السفياني وظهور إمام زماننا ما هو أقل من سنة، ما هو أقل من سنة، هكذا تحدثنا الروايات الشريفة. أعيد قراءة الرواية بنحو سريع، هذه رواية مهمة مهمة جدا، تخبرنا عن العلائم التي تقع قبل ظهور السفياني. إذا اختلف الرمحان بالشام، هذه علامة، هذه وقعت. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله، لكن الآية هذه لا ندري هل وقعت أم أنها ستقع في قادم الأيام، لأن اختلاف الرمحين لا زال موجودا وسيبقى مستمرا. هذا الاختلاف بين الرمح الشيعي والرمح الناصبي، إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. أحداث مهولة عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. والذي حدث في سوريا ليس قليلا، منذ بداية الثورة السورية إلى هذه اللحظة، الذي حدث في سوريا كان مهولا، مهولا جدا. قد ينطبق عليه هذا العنوان، الجزع الأكبر والموت الأحمر، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك، إذا وقعت هذه الوقائع، فانتظروا هذه العلامة، فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرست. فإذا كان ذلك، إذا وقعت هذه العلامة، هذه العلامة لم تقع قطعا إلى الآن، لا زالت حرستا موجودة على حالها. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها.
من المصدر نفسه، صفحة 316، إنه الحديث 14 بسنده، بسند النعماني، عن الحارث الهمداني، شخصية معروفة من مشايخ أهل الكوفة ومن خواص أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عن الحارث الهمداني عن أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين أنه قال: المهدي أقبل جعد بخده خال. إنها الأوصاف الجسدية لإمام زماننا، لا أريد أن أقف عندها لأنني إذا أردت أن أتحدث عنها لابد أن آتي بالأحاديث الأخرى التي ترتبط بالأوصاف الجسدية للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى تتضح الصورة بشكل جلي، لذا سأمر عليها. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، بداية أمره من قبل المشرق من إيران، ومر علينا في حديث المشرقيين من أنهم إذا قاموا بالأمر لا يدفعونها، لا يدفعون الراية إلا إلى صاحبكم، مر هذا الكلام علينا. فالبداية من المشرق. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، وإذا كان ذلك، إذا كان ذلك يعني إذا بدأ أمره من المشرق، بدأ التمهيد من المشرق، هذا قبل ظهور الإمام. وإذا كان ذلك خرج السفياني، فالسفياني يكون خروجه قبل ظهور إمام زماننا، فالمراد من أنه يكون من قبل المشرق أي أن مشروع التمهيد لظهور إمام زماننا سيبدأ من إيران. هذه الرواية واضحة بين أيديكم، أنا لا أقرأ خبرا من صحيفة سياسية ولا أنقل لكم كلاما من محلل سياسي يتحدث على فضائية من هذه الفضائيات الكثيرة. هذا حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، وإذا كان ذلك خرج السفياني. فيملك مدة ملك السفياني، فيملك قدر حمل امرأة 9 أشهر، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام، إلا طوائف من المقيمين على الحق من شيعة الشام يعصمهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار. الحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويأتي المدينة بجيش جرار حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به، يرسل جيشه إلى المدينة بحثا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قول الله عز وجل في كتابه: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لن ينجو أحد منهم، فلا فوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب من تحت أرجلهم، أخذوا من مكان قريب، مكان أخذهم من تحت أرجلهم، يخسف بهم وبكل آلياتهم. أقرأ الرواية عليكم بنحو سريع. هذه النصوص وثائق تجعلكم على جادة الهدى وعلى معرفة حقيقة الأمر. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، وإذا كان ذلك خرج السفياني. إذا بدأ التمهيد في المشرق للمشروع المهدوي الأعظم فإن السفياني حان وقت خروجه، وإذا كان ذلك خرج السفياني، فيملك قدر حمل امرأة 9 أشهر، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق من شيعة علي وآل علي يعصمهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار حتى إذا انتهى هذا الجيش إلى بيداء المدينة خسف الله به، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. أذهب إلى صفحة 314 إلى الحديث 9 بسند النعماني عن علي بن أبي حمزة، هذا هو البطائني المرجع الشيعي الكبير الذي ارتد وانقلب وحارب الإمام الرضا، هذا مؤسس المذهب الواقفي، هؤلاء هم الكلاب الممطورة، هكذا سماهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا مرجعهم. لكن الأحاديث هذه نقلت عنه أيام كان على الحق قبل أن يسرق أموال الإمام الكاظم، حينما كان الإمام الكاظم مودعا في طوامير حبوس العباسيين، سرق أموال الإمام وادعى من أن الإمامة انتهت عند الإمام الكاظم وصار زعيما للشيعة، كل العمائم أيدته وحاربت الإمام الرضا، عوام الشيعة قليل منهم ناصروا الإمام الرضا، أما أصحاب العمائم كلهم وقفوا مع هذا المرجع، مع المرجعية باعتبار أن المرجعية صمام أمان. ما هي الحكاية نفسها؟ حينما يخرج إمام زماننا ستقف الشيعة مع المراجع يحاربون الإمام، الحكاية هي 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 هي. عن علي بن أبي حمزة قال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة، فقال لي يوما: يا علي، إنه البطائني المعروف، يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس، إنه يتحدث عن بني العباس في حكمهم الثاني، لأنه يربط فيما بينهم وبين السفياني، الحكم العباسي الأول لا علاقة له بالسفياني الذي هو علامة لظهور مهدي هذه الأمة صلوات الله عليه، الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني. يا علي، إنه البطائني لعنة الله عليه، يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني، لسقيت الأرض دماؤهم دماء الذين يخرجون عليهم، فإنهم باقون
حتى ظهور السفياني، لأن السفياني هو الذي يقضي عليه. يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس في الحكم الثاني لسقيت الأرض دماؤهم. الطباعة ليست صحيحة، دماؤهم، الأرض لها تسقي الدماء، وإنما الدماء تسقي الأرض. المطبوع لسقيت الأرض دماؤهم، وكأن الأرض هي فاعل، بينما الأرض هنا مفعول به. لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم؟ قال: نعم، المطبوع. ثم أطرف هنيئة، ثم أطرف لا معنى لها هنا، أطرف أي أنزل طرف عينه، المراد أطرق، لأنه الجملة الآتية ثم رفع رأسه فهو قد أطرق. قال: نعم، ثم أطرف، هذا تصحيف، ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع، مكر وخداع، كله كذب. ماذا تسمعون من النجف؟ لا تسمعون إلا الكذب. وماذا تسمعون من المنطقة الخضراء؟ لا تسمعون إلا الكذب. احتيال، خداع، ضحك على الذقون، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب يذهب، تمر عليه أيام خطيرة حتى يقال لم يبق منه شيء، إنهم ساقطون، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. هذا الأمر تكرر مرات ومرات ومرات منذ سنة 2003. إنهم باقون، هؤلاء الفاسدون، فاسدو النجف وفاسدو المنطقة الخضراء، هؤلاء اللصوص، هؤلاء الشياطين باقون، باقون. تمر عليهم ظروف عصيبة، يكادون أن يسقطوا ولكنهم لا يسقطون. هذا كلام إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني. هؤلاء باقون إلى خروج السفياني، السفياني هو الذي يقضي عليهم. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم، أمر السفياني؟ قال: نعم. ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب، يذهب إلى السقوط، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، انتهى أمرهم، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء، يعودون إلى الحياة مرة أخرى. الذين يعيشون في العراق ويتابعون الوقائع والأحداث السياسية في النجف وفي بغداد يعرفون هذه الحقيقة، من أن الحكم العباسي الشيعي في العراق كاد أن يسقط مرات ومرات منذ 2003 وإلى الآن، ولكن كلما اقترب من السقوط رجع مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن. ألا تلاحظون أن الأحاديث تحدثنا بنحو وكأنها تقارير إخبارية تبث بثا مباشرا عبر القنوات الفضائية الإخبارية؟
وقت الحلقة انتهى، لكن الكلام لم ينتهي، لا زال لي حديث عن السفياني سأحدثكم في الحلقة القادمة، وربما أحتاج إلى حلقتين أو أكثر، أحاول الاختصار بقدر ما أتمكن، لكنني أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات لأنها ستنفعكم كثيرا. هذه علامات السير في طريق السير، مثلما هو العنوان، وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، المشرقيون السفياني. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.